خدمة الدروس الصوتية بقناة المجد للحديث النبوي تقدم لكم شرح الأربعين النووية لمعالي الدكتور سعد بن ناصر الشثري حفظه الله.
بلغنا شهر رمضان وأن جعلنا من أهل الإيمان والإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله جل وعلا من رحمته بنا بعث هذا النبي الكريم محمد بن عبد الله إلينا هادياً ومعلماً ومرشداً، منذراً نذيراً وبشيراً. ومن فضل الله علينا أن جعل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت أقواله أو أفعاله أو تقريراته، واضحة المعالم، جلية بينة، بحيث يتمكن المؤمنون من الاقتداء بها. وكانت هذه الأقوال النبوية مع اختصار ألفاظها تحتوي على المعاني العظيمة. ولذلك ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بجوامع الكلم. والمراد بجوامع الكلم الكلام القليل الدال على المعاني الكثيرة. وقد اعتنى علماء الإسلام بجمع الأحاديث النبوية التي تحتوي على معان عظيمة، ومن ذلك الإمام النووي الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين النووية، حيث جمع عددا من الأحاديث النبوية وعددها 42 حديثا اشتملت على معان عظيمة مع وجازة لفظها. ولعلنا إن شاء الله تعالى في هذا الشهر الكريم أن نأخذ هذه الأحاديث النبوية فنشرحها واحدا واحدا، ونبين ما احتوت عليه من المعاني والأحكام. قال العلامة الحافظ يحيى بن شرف الدين النووي الشافعي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث الأول عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث من الأحاديث التي اتفق على روايتها الإمام البخاري ومسلم، وأعظم الأحاديث صحة وأرفعها درجة ما اتفق عليه الشيخان في صحيحيهما. وهذا الحديث من رواية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو هو فضلا ومكانة ومنزلة، فقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليه في مواطن عديدة. قال: لقد كان في من قبلكم من الأمم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فعمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما سلك عمر فجا إلا وسلك الشيطان غيره. وفضائله رضي الله عنه كثيرة، وقد تولى الخلافة قرابة 11 سنة، وكان له من الأعمال الصالحة الجليلة في وقت ولايته ما يعجز المرء عن استيعابها، وقد فتح الله على يديه العديد من البلدان، ففتحت بلاد الروم في وقته، وفتحت بلاد مصر في وقته، وفتحت بلاد فارس في وقته، وأنهى الله دولة الأكاسرة في وقته رضي الله عنه، وإن كان بقي لها بواقي انتهت في عهد عثمان رضي الله عن الجميع. وهذا الحديث حديث غريب، رواه راو عن راو لكنهم كلهم ثقات، فقد روى هذا الحديث يحيى بن سعيد الأنصاري إمام أهل المدينة وعالمها الثقة الإمام، ورواه عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواية الصحابي للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم على مراتب، أرفعها أن يصرح بالسماع كما في هذا اللفظ، إذا قال سمعت أو رأيت أو نحو ذلك مما يدل على مشاركته لتلك الرواية، فهذا أرفع مراتب رواية الصحابي. الثاني أن يأتي بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم بقال أو عن أو أن رسول الله، فهذا أقل من الرتبة الأولى لكونه يحتمل عدم سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هو حجة، لأن مراسيل الصحابة حجة يجب العمل بها. ثم بعد ذلك إذا قال الراوي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهانا، والرتبة الرابعة إذا قال أمرنا ونهينا ورخص لنا، والرتبة الخامسة ومن ذلك أيضا أن يقول من السنة، والرتبة الخامسة أن يقول الراوي كانوا يفعلون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن هذا اللفظ في قوله سمعت رسول الله هو أعلى مراتب رواية الصحابي. وقوله إنما الأعمال بالنيات، إنما أداة حصر تفيد انحصار المبتدأ في الخبر، وهي أداة واحدة ليست مركبة من إن وما، وإنما هي أداة مستقلة للحصر. وقوله الأعمال يشمل هذا أعمال البدن كالذهاب والإياب والجلوس والقيام ونحو ذلك، ويشمل أيضا الأقوال، فإن الأقوال تعد من الأعمال كما قال جل وعلا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. فسمى الأقوال أعمالا. وكذلك يدخل في هذا اللفظ أعمال القلوب كالخوف والرجاء والتوكل وتفويض الأمور على الله والمحبة والإنابة ونحو ذلك من أعمال القلوب، فإنها تدخل في هذا اللفظ الأعمال. وقوله بالنيات، النيات جمع نية، والمراد بها ما يعزم القلب عليه ويجزم على العمل به. فأما مجرد الخواطر أو الإرادة التي ليست بجازمة فإنها لا تسمى نية، فلا يسمى العمل نية إلا إذا كان إرادة جازمة. وهذا نرتب عليه عددا من الأحكام، كما لو كان المرء مترددا في مقصده وإرادته فإنه لا يعد ناويا، كمن تردد هل يصوم غدا أو لا يصوم من الغد فإنه لا يعد ناويا لعدم الإرادة الجازمة. وقوله هنا إنما الأعمال بالنيات، معناه أن صحة الأعمال في الشرع إنما تكون بحسب النية، وحملنا اللفظ على أن المراد به صحة الأعمال شرعا لأن هذا كلام الشارع فيحمل على اصطلاح الشارع، فلا يصح أن نجعله أو أن نفسره بالمقتضى اللغوي أو بالمقتضى العقلي، وإنما نفسره بالدلالة الشرعية، فنقول صحة الأعمال شرعا إنما تكون بالنية. والمراد بقوله بالنية أن ينوي الإنسان بعمله وفعله وجه الله والدار الآخرة، بدلالة ما بعده في قوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. وأما من نوى غير الله وغير الآخرة فإنه لا يؤجر ولا يصح عمله. إذا تقرر هذا فإن النية شرط لصحة العبادات، فلا تصح عبادة إلا إذا كان معها نية بمقتضى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيشمل هذا الصلاة، فمن لم ينوي الصلاة قبل الدخول فيها فإن تكبيرته لا تكون تكبيرة إحرام لأنه لم ينوي الصلاة. وهكذا أيضا في التيمم لا بد فيه من النية، فمن ضرب الأرض غير قاصد للنية فإنه لا يسمى متيمما، ولو مسح يديه ووجهه. وهكذا في الوضوء، فمن غسل أعضاءه لا ينوي بذلك الله لا ينوي بذلك الوضوء فإنه لا يصح وضوءه. وهكذا في الاغتسال، لو قدر أن إنسانا دخل في مسبح فأعم جميع جسده بالماء لكنه لم ينوي بذلك رفع الحدث والجنابة فإنه لا يصح اغتساله ولا يعتبر شرعا، ولا يجوز له أن يصلي لعدم وجود النية. وهكذا في الزكاة، لا بد في المخرج للزكاة أن ينوي أن هذا المال المخرج زكاة. وهكذا في الصيام، لا بد فيه من النية. ويدل عليه أيضا ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. وهكذا في الحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل هذه عبادات لا تصح إلا بوجود النية فيها. إذا تكرر هذا فإن الأعمال على أنواع. النوع الأول ما يتمحض أن يكون قربة وعبادة لله، فلا بد أن ينوي الإنسان فيه وجه الله والدار الآخرة. والناس في هذه الأعمال التي تتمحض أن تكون عبادة كالصلاة والصيام على ثلاثة أصناف. الصنف الأول من نوى أن العمل لله يريد به وجه الله والدار الآخرة، فهؤلاء مثابون مأجورون، يدخلون في قول الله عز وجل ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ومن هنا نعلم أن الأفضل أن ينوي المرء الأجر الأخروي. من قال أنا أعبد الله محبة فقط ولا أقصد الآخرة فهو مخالف لمقتضى هذه النصوص. وهكذا من عبد الله خوفا لا رجاء لم يصح منه هذا أو لم تصح منه هذه النية. قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فالمقصود أن من ظن فالمقصود أن من ظن نقصان أجر من نوى الثواب الأخروي أو نقصان رتبته ومنزلته فهو مخطئ. النوع الثاني من يعمل العمل لله لكنه يريد أن ينيله الله أجر الدنيا فقط، كمن يصلي صلاة الاستسقاء لا تقربا لله وليس للأجر الأخروي، وإنما لينزل الله له المطر، فهذا عمله جائز لكنه لا يؤجر عليه ولا يثاب على هذا العمل لأنه لم يقصد ولم ينوي الأجر والثواب. النوع الثالث من نوى بعمله غير الله فهذا مشرك، وقد يكون شركا أصغر كمن يقصد مراءة الخلق، وقد يكون شركا أكبر بأن يكون قصد صرف العبادة لغير الله، لأن العبادة حق لله جل وعلا لا يجوز صرفها لأحد سواه. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكانت دعوة الأنبياء عليهم السلام جميعا إلى أقوامهم ألا تعبدوا إلا الله، ولذلك نحن نقرأ في سورة الفاتحة إياك نعبد، يعني أننا لا نعبد أحدا سواك يا ربنا. ومن هنا فإن من صرف شيئا من العبادات لغير الله فهو مشرك. مثال ذلك من نذر لغير الله أو ذبح لغير الله أو صلى لغير الله فهذا شرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. ومن قصد بعمله الله وأحدا من الخلق فإن عمله باطل مردود عليه، لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقد جاءت النصوص ببيان أن الشرك محبط للعمل وأن الله لا يغفر لصاحبه، كما قال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والشرك هو أعظم الظلم، كما قال تعالى على لسان لقمان إن الشرك لظلم عظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر أن تجعل لله ندا وهو خلقك الحديث. النوع الثاني من الأعمال ما لا يتمحض أن يكون قربة وطاعة، مثل سداد الدين، ومثل الهبة والعطية، ومثل حسن الخلق، ومثل الكلام الطيب. فهذا الناس فيه على صنفين: الصنف الأول من عمل لله يريد الآخرة فهذا مأجور مثاب، والقسم الثاني من عمل من أجل الدنيا أو من أجل وجوه الناس فهذا ليس عليه وزر لكن ليس له أجر لأنه لم ينوي الأجر الأخروي. ولذلك فإن النية لها تأثير في جميع الأحكام، ومن هنا فإن من أدى عملا من أعمال العادات ينوي به التقرب لله عز وجل كان مأجورا مثابا. كيف ذلك؟ إذا نوى الإنسان بعمله أن يكون وسيلة لطاعة من الطاعات أجر عليها. مثال هذا من أكل ناويا بأكله التقوي على طاعة الله كان مأجورا مثابا. وهكذا من أصلح بين اثنين ينوي بذلك التقرب لله كان مأجورا مثابا. من نوى بنومه مبكرا التقوي على طاعة الله والاستيقاظ لصلاة الليل كان مأجورا على نومه، وكل لحظة من لحظات النوم يثاب عليها. وهكذا إذا أحسن الإنسان في التعامل والبيع والشراء ينوي بذلك التقرب لله كان مأجورا مثابا. إذا أحضرت الطعام لأهل بيتك أو أرسلتهم إلى مدارسهم ليتعلموا فانوي بذلك التقرب لله تكون مأجورا مثابا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضع في في امرأتك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: نفقة الرجل على أهل بيته يحتسبها صدقة عند الله تعالى. وشاهد هذا من كتاب الله قوله سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ما الشرط لإتيان الأجر العظيم؟ ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. ومن هنا فإن النية لها تأثير على الأعمال، تحول أحكامها وتقلبها من حال إلى حال. فمثلا من نوى بذهابه أن يكون وسيلة إلى الوصول إلى المسجد كان مأجورا على هذا الذهاب. ومن نوى بذهابه إتيان محل المعاصي كان عليه إثم بسبب هذا الذهاب. فانظر، ذهاب في طريق واحد من اثنين اختلف حالهما واختلف حكمهما، فأحدهما أجر والآخر أثم. وهكذا أيضا في الصلاة، مصليان بجوار بعضهما يتفاوتان في الأجر بسبب النية وبسبب استحضار القلب في الصلاة. بل قد يكون أحدهما عليه وزر في صلاته لأنه نوى بصلاته وجوه الخلق ورياءهم فكان مأزورا، وجاره مثاب أعظم الأجر والثواب لأنه قصد بصلاته وجه الله والدار الآخرة. وهكذا في تعلم العلوم، فإن العلوم على قسمين: علوم الشريعة فهذه يجب أن يتعلمها الإنسان لله، لا ينوي بذلك غير وجه الله، فمن نوى بها غير وجه الله فإنه حينئذ عاص مشرك، إما شركا أكبر وإما شركا أصغر. وقد ورد في الحديث أن من طلب علما مما يبتغى به وجه الله ليصرف وجوه الناس لم يرح رائحة الجنة. والنوع الثاني من العلوم ما لا يتمحض أن يكون قربه، مثل تعلم الطب مثلا أو المحاسبة أو الكتابة، فمثل هؤلاء على صنفين: منهم من ينوي بذلك التقوي على طاعة الله كأن ينوي بتعلمه للطب علاج المرضى إرضاء لوجه الله جل وعلا وتقربا إليه وحصولا على الأجر الأخروي فيكون مأجورا بتعلمه. وأما إذا قصد به الدنيا كان يقصد به راتبا أو يقصد به أن يكون له مكانه فهذا ليس له من الأجر شيء، وإن كان ليس عليه من الوزر أيضا شيء. لماذا؟ لأن هذا العلم ليس مما يتمحض أن يكون عبادة وقربة لله جل وعلا. والنية لها تأثير على الأحكام كلها، فمثلا من في الحرام، من كان قاصدا لفعل الحرام فإنه آثم، وأما من فعل الحرام بدون قصد ولا نية فإنه لا يكون آثما بل يعد مخطئا معفوا عنه. وهكذا أيضا في الواجب، لا بد أن يفعله المرء بنية التقرب لله عز وجل، أما من فعله بدون نية فإنه لا يصح فعله على ما تقدم. النية تدخل في جميع الأعمال والأقوال وأعمال القلوب، مثال ذلك من تكلم بالكلمة يريد بها وجه الله كان مأجورا، ومن تكلم بكلمة أمر بمعروف يريد بها أن يكون له مكانة ومنزلة فهذا ليس له من الأجر شيء. وهكذا في أعمال القلوب، لا بد أن يقصد الإنسان بعمل قلبه وجه الله، فمحبتك للناس اقصد بها التقرب لله تكون مأجورا مثابا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين في. ما قال للمتحابين فقط، وإنما قال للمتحابين في. وذكر في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، يعني فرقتهما الأسباب من سفر أو موت أو نحو ذلك. والنية محلها القلب، لأنه هو الذي تكون فيه الإرادة الجازمة، وأما اللسان فليس محلا للنية، فإذا قصدت بقلبك شيئا فقد نويته.